الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: المسألة 12، ما أصله الإباحة للحاجة أو الضرورة، إلا أنه يتجاذبه العوارض المضادة لأصل الإباحة وقوعا أو توقعا. هل يكر على أصل الإباحة بالنقض، أم هذا محل نظر وإشكال؟ والقول فيه أنه لا يخلو، إما أن يضطر إلى ذلك المباح أم لا. وإذا لم يضطر إليه فإما أن يلحقه بتركه حرج أم لا. فهذه أقسام 3، أحدها أن يضطر إلى فعل ذلك المباح، فلا بد من الرجوع إلى ذلك الأصل وعدم اعتبار ذلك العارض لأوجه منها إن ذلك المباح قد صار واجب الفعل ولم يبق على أصله من الإباحة، فإذا صار واجبا لم يعارضه إلا ما هو مثله في الطرف الآخر أو أقوى منه. وليس فرض المسألة هكذا، فلم يبق إلا أن يكون الطرف الواجب أقوى، فلا بد من الرجوع إليه، وذلك يستلزم عدم معارضة الطوارئ. والثاني أن محل الاضطرار مختبرة في الشرع، أعني أن إقامة ضرورة معتبرة، وما يطرأ عليها من عارضات المفاسد مختبر في جنب المصلحة المجتلبة، كما اغتفرت مفاسد أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وأشباه ذلك في جنب الضرورة لإحياء النفس المضطرة. وكذلك النطق بكلمة الكفر أو الكذب حفظا للنفس أو المال حالة الإكراه، فما نحن فيه من ذلك النوع فلا بد فيه من عدم اعتبار العارض للمصلحة الضرورية. والثاني أن لو اعتبرنا العوارض ولم نغتفرها لأدى ذلك إلى رفع الإباحة رأسا، وذلك غير صحيح، كما سيأتي في كتاب المقاصد من أن المكمل إذا عاد على الأصل بالنقد سقط اعتباره، واعتبار العوارض هنا إنما هي من ذلك الباب، فإن البيع والشراء حلال في الأصل، فإذا اضطر إليه وقد عارضه موانع في طريقه ففقد الموانع من المكملات كاستجماع الشرائط، وإذا اعتبرت أدى إلى ارتفاع ما اضطر إليه، وكل مكمل عاد على أصله بالنقد فباطل، فما نحن فيه مثله. والقسم الثاني ألا يضطر إليه ولكن يلحقه بالترك حرج، فالنظر يقتضي الرجوع إلى أصل الإباحة وترك اعتبار الطوارئ، إذ الممنوعات قد أبيحت رفعا للحرج، كما سيأتي لابن العربي في دخول الحمام، وكما إذا كثرت المناكر في الطرق والأسواق فلا يمنع ذلك التصرف في الحاجات إذا كان الامتناع من التصرف حرجا بينا. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقد أبيح الممنوع رفعا للحرج، فالقرض الذي فيه بيع الفضة بالفضة ليس بيدا بيد، وإباحة العرايا وجميع ما ذكره الناس في عوارض النكاح وعوارض مخالطة الناس وما أشبه ذلك وهو كثير. هذا وإن ظهر مبادئ الرأي خلافها هنا، فإن قوما شددوا فيه على أنفسهم وهم أهل علم يقتدى بهم، ومنهم من صرح في الفتية بمقتضى الانكفاف واعتبار العوارض، فهؤلاء إنما بتوا في المسألة على أحد وجهين: إما أنهم شهدوا بعدم الحرج لضعفه عندهم، وأنه مما هو معتاد في التكاليف والحرج المعتاد مثله في التكاليف غير مرفوع، وإلا لازم ارتفاع جميع التكاليف أو أكثرها، وقد تبين ذلك بالقسم الثاني من قسمي الأحكام. وإما أنهم عملوا وأفتوا باعتبار الاصطلاح الواقع في الرخص، فرأوا أن كون المباح رخصة يقضي برجحان الترك مع الإمكان، وإن لم يطرق في طريقه عارض، فما ظنك به إذا طرق العارض؟ والكلام في هذا المجال أيضا مذكور في قسم الرخص. وربما اعترضت في طريق المباح عوارض يقضي مجموعها برجحان اعتبارها، ولأن ما يلحق فيها من المفاسد أعظم مما يلحق في ترك ذلك المباح، وأن الحرج فيها أعظم منه في تركه، وهذا أيضا مجال اجتهاد. إلا أنه يقال: هل يوازي الحرج اللاحق بترك الأصل الحرج اللاحق بملابسة العوارض أم لا؟ وهي مسألة نرسمها الآن بحول الله تعالى.
ذكر أن المباح أحيانا يكون مع الإباحة شيء من الكراهة، أو أنه محرما وأبيح للضرورة، وقد يكون واجبا في تلك الحالة التي هي الضرورة. ذكر أن قتادة قال: من اضطر إلى أكل الميتة ولم يفعل ومات فقد قاتل نفسه، لأن الله أباح ذلك مع كونها محرمة بقوله إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فهذا مباح ويجب عند الضرورة، وكذلك يكرهون دخول الحمامات الأرضية المظلمة لأن فيها كشف العورات، ولكن قد يضطر إليها، فإذا اضطر فإنه مباح. هكذا رجح العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك لأنه في بلاد شديدة البرد، بلاد الشام بردها شديد، فيضطر إلى أن يدخل الحمام للاغتسال وللتنظف. هكذا يكون هذا من المباح، وقد يكون واجبا حتى لا يقتل نفسه، لأنه لو اغتسل بالماء البارد أضر نفسه. والله تعالى يقول لا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. فالمباحات هي أنواع ما أباحه الله، ولكن قد يكون أصله منهيا عنه وأبيح بعضه. مثل باستثناء العرية، هكذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم المزابنة التي هي بيع النخل، بيع ثمر النخل بالتمر، أن يقول بيعتك ثمرة هذه النخل بهذا الكيس من التمر، هذا لا يجوز إلا مسألة واحدة وهي العرية، العرية التي يباح فيها ذلك تباع بخرسها، تباع تخرس وتباع بخرسها بمثل ما يؤول إليه التمر إذا جف الرطب، ولا بد من الحلول والتقابض، ولا بد أن لا يجد الثمن، لا يجد النقود، ولا بد أن يأكلها رطبا. هذه مما أبيح للحاجة. قد يقول أنا لا ما أجد دراهم، ولكن عندي تمر متقدم وأريد أن أشتري به جديدا، فيقول صاحب النخلة أعطني التمر وأعطيك نخلة، تمر بنخلة مكات قاربين. كذلك أنواع من المبايعات. والحاصل أن هذا كله يتعلق بالمباح الذي قد يصير واجبا يأثم من لم يفعله إذا تضرر بذلك، وأما إذا لم تضرر فليس بلازم. والله أعلم. يقول السائل هل القرطبي من أهل السنة؟ نعم، هو من أهل السنة، وإن كان أهل زمانه قد غلب عليهم التأويل في الصفات على طريقة الأشاعرة، ثم يقول نقل القرطبي تفسير الزجاج لأن معنى قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، الآية هو مجيء عذاب الله، أليس هذا تأويل للصفة؟ وهل عدم رد القرطبي لهذا القول يدل على أنه لا يستنكره؟ الآية من آيات الصفات، وقد أولها المعتزلة وكذلك الأشاعرة، وثقلت عليهم واعتقدوا أنه لا يتصور إتيان الله تعالى. ويقول بعضهم أجمع المسلمون على أن الله تعالى منزه عن الإتيان والذهاب، لأن هذا من شأن المحدثات والمركبات، هكذا يعبرون. نحن نقول لا نتدخل في ذلك، يجيء مجيئا أو يأتي إتيانا يليق به، ولا نتكلف تأويل ذلك. والله أعلم.